شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
لكان أسفل الكف أولى بالمسح من أعلاه. طيب الذي يمسح ماذا؟ قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهره. طيب فمسح الظاهر فقط، مسح الظاهر فقط، لماذا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح للباطن أكثر من الظاهر؟ لأن الباطن هو الذي يتعرض لمباشرة الأرض، فهو الذي يمكنه أن يتسم، لكن هذا المسح ليس للاتساق، المسح ليكون مقام الوضوء للغسل فقط، فهو في محل نيابة. والدين توقيفي، وهذه سنعلق عليها بعد قليل، والعبادات توقيفية، يعني فيما يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال عمر رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فإذا الدين توقيفي عما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسح لظاهر الكفر، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم. لكن يأتي مسألة هنا، إذا قلنا أن المسح لظاهر الكفر وهذا محل الإجماع، ما حكم المسح الأسفل، أسفل الكفر، أسفل الرجل؟ هل يستحق المسح أو لا يستحق؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه مستحق وهذا رأي المالكية والشافعية، ومنهم من قال إنه غير مستحق وهو الصحيح وهو رأي الأحناف ورأي الحنابلة، لأن العمل توقيفي كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المسح لظاهر الكف فقط ولا يسن مس أسفل الكف. أما أسلوب المسح كيف يكون؟ طريقة المسح: هل نأخذ الماء ونملأ اليد بالماء ثم نهدي بها على جميع الكف، أو يكفي لمحة يسيرة، يعني آخذ طرف الأصابع وأمسح على شيء من الكف، أو ماذا يكون؟ اتفق على العلم على أنه ليس لجميعه، كيف يكون إذا؟ قالوا يأخذ بللاً في أصابعه ويمسح من بداية الرجل حتى يصل إلى نهايتها من أعلى من أسفل الساق، فيأخذ الماء بيده ويمسح بأصابعه فقط. فقالوا يمسح البعض هذا الخف بهذه الطريقة، لأنه يأخذ الماء بيده ويبدأ من الأصابع ظاهرها إلى أعلاها، ومن ثم يمشي حتى يصل إلى نهاية الرجل في نهاية الساق من الظهر ليس من البعض. هذه صفة المسح. وإن كان بعض أهل العلم يقول يكفي مسح البعض ويعبر بهذا المسح فقط، فأدنى ما يقال أنه يكفي مسح البعض. وعلى أي حال، سواء كان بهذه الكيفية وهي التي ذكرها أهل العلم، أو كان مسح البعض، فهذا يقال إذا انتهى أنه أجزأ، لكن لا يحسن الاستمرار عليه، لا يحسن الاستمرار عليه. وهذا الواقع يتساهل في بعض المتوضئين بأنه يأخذ بللا يسيرا وأدنى ما يأتي من الخف يكفي، فهذا كالأولى اتباع السنة، وهو أنه يأخذ البلل ويبدأ من الأصابع إلى بداية الساق من ظاهر الخف. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي خارج عن مسألة المسألة الكفين، قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي. فمفهومه أن الدين ليس بالرأي، برأي الأفراد أو برأي الناس، وإنما الدين بمعنى العبادات المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، هذه توحيدية. معنى توحيدية أنه لا يعمل بها إلا بما ورد عن الله تعالى في كتابه أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالعبادات الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل الشرعي عليه من قرآن أو من سنة. فإذا دل الدليل الشرعي على عبادة من العبادات يعمل به من علم، وإلا فلا يعمل إلا بما ثبت عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الدين برأي الناس، أعجبه أن تكون صلاة الظهر 4 ركعات، وإلا أعجب أن يبقى صيام رمضان إلى شوال، وإلا أعجب أن يكون الحج في جماد أو لا في ربيع. الدين ليس بالرأي. العبادات المباشرة، الوضوء، الغسل، التيمم، الطهارة بأكملها، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل هذه العبادات، الذكر، الدعاء، الالتجاء إلى الله، كل هذه العبادات توحيدية. ولا يجوز أن يعمل المسلم أي عمل يعتبره عبادة شرعية مباشرة مع الله سبحانه وتعالى إلا على وفق ما ورد. ولذلك يعبر أهل العلم أن الأصل في العبادات التوحيد، أو أن الأصل فيها المنع، فلا يعمل إلا بما ورد فقط. فلو جاء الإنسان مثلا وصام السنة كلها، الصيام بحد ذاته عبادة من العبادات، لكن لو قال الإنسان سأصوم إلى أن أموت جميع الدهر، نقول لا تؤجر على هذا، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل هذا في الغلو، في الغلو في الدين والخروج عما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه الله تعالى. ولو جاء إنسان وقال أنا سأقف في عرفات مثلا في محرم أو في صفر، وآتي إلى مزدلفة وأبيت فيها، وآتي إلى منى وأبيت فيها، وأرمي جمار الثلاث، وأعتبر هذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يقال ليس الدين بالرأي. الحج له زمن مخصوص شرعه الله سبحانه وتعالى وطبقه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا العبادات المباشرة مع الله سبحانه وتعالى الأصل فيها الحق والمنع، فلا يجوز أن يعمل الإنسان أي عمل يعتبر مباشرة مع الله جل وعلا إلا بما شرعه الله جل وعلا أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا فائدة أخرى، وهي أن ما يسوغ لبعض الناس في بعض الأحاديث مثلا أو بعض الأحكام الشرعية أو بعض النصوص من القرآن أو من السنة، ثم يقول إن رأيه أو عقله لا يتسع لهذا أو عقله لا يرى هذا، فليس معقول أن المرأة تأخذ نصف الميراث مثلا، أو دية المرأة نصف دية الرجل مثلا. يقول ما الفرق بين المرأة والرجل؟ إنسانا كاملا لها عقلها وتأكل كما يأكل الناس وتشرب كما يشرب الناس وتعمل كما يعمل الناس، إذا لماذا لا نعطيها إلا نصف الميراث ولا نأخذ لها لو قتلت خطأ إلا نصف الدية؟ فيقال ليس الدين بالرأي، هذا هو حكم الله جل وعلا. ولو جعل إنسان وقال إنكم تبكرون في صلاة الفجر الدوام الساعة 8، فنجعل الاستيقاظ مرة واحدة الساعة 7، نذهب نصلي ونذهب، فلما تزعجون قبل الدوام بوقت؟ نقول ليس الدين بالرأي، الصلاة لها وقت محدود بداية ونهاية، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا ما يتعلق بالعبادات. أما ما يتعلق بغير العبادات أو قبل ذلك، يدخل في باب العبادات أيضا باب الخروج. باب الخروج الأصل فيها المنع، الأصل فيما يتعلق بالخروج المنع إلا ما دل الدليل الشرعي على إباحته كالزواج أو ملك اليمين. أما كما شاء أن يفعل ما شاء فهذا ليس له. الأصل في الخروج المنع إلا ما دل الدليل الشرعي عليه وهو الزواج الشرعي أو ملك اليمين، يعني أن يشترى هذا الإنسان إذا كان ملكا لأهله. فيمكن إذا شرى الإنسان أمة وهي من سبي الكفار أن له أن يستحل فرجها، لكن أي امرأة كيفما شاء كيف شاء فهذا لا يجوز. فالأصل أيضا في الخروج باب الزواج ونحوه الأصل فيه المنع أيضا إلا ما دل الدليل الشرعي على إباحته. أما الأبواب الأخرى وسبق معنا وهي المعاملات عموما أو باب الأطعمة والأشربة فهذا الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الإباحة، كل شيء من المعاملات مباح إلا إذا دل الدليل الشرعي على منعه، إلا إذا دل الدليل الشرعي على منعه. وهذه قاعدة عظيمة إذا فهمها المسلم فهم أمرا كبيرا في الدين، لأنها تحدد له مسار التعامل سواء مع الله سبحانه وتعالى أو مع الناس. فإذا علم أن الأصل في العبادات والأصل في الخروج المنع إلا إذا أباح الشرع شيئا منه، وأن الأصل في المعاملات والأصل في الأطعمة هو الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه. وكل هذا مبين في كتب قواعد الفقهية والفقه، لكن كل هذا شاهده قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي، فالدين ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو دل دليل من كتاب أو من سنة أو استند في النهاية إليهما من إجماع أو قياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة الشرعية، فالدين ليس بالرأي. أما ما لم تستوعبه العقول البشر فهذا ليس له، هذا من الله جل وعلا، لما صلاة الظهر أربع وصلاة المغرب ثلاث، ولما الصيام من الفجر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لما الصلاة لما الحج في هذا الوقت، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى لا يجوز تعديه. وكما يذكر أهل العلم لو قال قائل لم يستوعب عقله هذا الأمر لما هذا، نقول العلة كما يقول أهل العلم تعبدي، العلة لأجل العبادة، أما لماذا كان هذا فهذا من الله سبحانه وتعالى، قد ندرك بعض الحكم وقد لا ندركها. فالدين ليس بالرأي. لأن جميع ما يعمله المسلم في الدنيا عبادة، واصطلح على أن العبادات المباشرة تسمى عبادات كاصطلاح فقهي، وإلا حتى المعاملات وحتى ما يتعلق بالأنكحة والطلاق وغيرها كلها من العبادة التي يؤجر عليها الإنسان، لكن قد تكون مباشرة مع الله وقد تكون تعامل مع الخلق. فمن باب الاصطلاح فقط والتوضيح أن يقال هذا. المسألة الأخيرة في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سمة عامة عند الصحابة اشتهر بها بعضهم، سواء كان في الواجبات وهذا كلهم يحرصون على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أمورهم كلها، أو سواء كان في باب المستحبات والنوافل، وهذه أبواب كثيرة. ولذلك يحرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل هذا الحرص أنهم نقلوا إلينا أفعاله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، وحرصوا على ذلك حتى ما وصلت إلينا سالمة بعد وفاة الكروب. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يجعل قدوته أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله، فلا يجعل قدوته مدى فلان أو علان من البشر إلا على سبيل الواسطة للوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يقول أنا أقتدي مثلا بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، أو أقتدي بخالد بن الوليد، أو أقتدي بمعاذ، أو بالإمام أحمد بن حنبل، أو بشيخ الإسلام ابن تيمية، أو غيرهم من البشر، هذا من باب الوصول أو من باب الواسطة للوصول إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كمن يعجب بأبيه أو بأخيه أو بشيخه أو بمعلمه أو بإنسان صادق أو نحو ذلك، فهو يعجب به لقوة الجانب جانب الابتداء عنده، هو يعجب به لأن جانب العلم عنده قوي، أو جانب العبادة عنده قوي، أو جانب التعامل مع الناس عنده قوي. هذا الذي فعل هذا الفعل هو مقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدوة الأولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالرسول هو محل القدوة، وعند التعرضات والمنازعات وعند الاستبادات يرجع إلى ما كان يعمله عليه الصلاة والسلام. من المؤسف، وهذا من باب التعريف لا من باب أن أحد الحاضرين عنده مثل هذا، لكن من باب معرفة ما عليه الناس، من المؤسف كثيرا أن نجد الاقتداء بمغني أو الاقتداء بممثل أو الاقتداء بلاعب كرة أو الاقتداء بإنسان جريء في الباطل أو نحو ذلك، فهؤلاء ليسوا محل قدوة، بل هم قدوة في الشر مثل هؤلاء. فيجب المسلم أن يبتعد عن مثل هؤلاء. لكن من المؤسف أن كثير من الشباب جعل قدوته إما لاعب كرة عقله في رجلين لا يمكن التصرف إلا من خلال رجلين، ونزل عقله من أعالي الأمور إلا أن تكون في رجلين، أو إنسان ممثل مهرج جعل عقله في لسانه يضحك عليه الآخرون، أو إنسان جعل عقله في غناء ليضرب الآخرين ويزعج نفسه بهذا الباطل وبهذا الغناء الذي جلب به شياطين الإنس وشياطين الجن. فهؤلاء قدوات لكنهم قدوات سيئة، من اقتدى بهم فقد حمل نفسه وزرا عظيما وإثما كبيرا. لذلك على المسلم أن يكون عالي الهمة، يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتخذ من السلف قدوة لبروزه في جانب من الجوانب، يجعل قدوته شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية في عمقه في باب التوحيد وباب العقيدة، أو في جرأته في الحق، أو في حكمته ومعرفته للسياسة الشرعية، أو جعل قدوته محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دعوته للناس، وهكذا يتخذ مثل هؤلاء القدوات لعله أن يكون قريبا منهم أو شبيها بهم على حد قول الراوي: فتشبههم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. الخلاصة هذا أن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لهم في جميع أقوالهم وأفعالهم. والمسلم أيا كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، أيا كان موقعه الوظيفي أو الدراسي، يجب أن يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له في جميع أعماله وأقواله. بعد هذا ننتقل للحديث الذي بعده، وهو حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله عن صفوان بن عسال رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع حفاظنا ثلاثه ايام ولياليهم الا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمه وصححاه. ومثله الحديث الذي بعده هو حديث علي رضي الله عنه قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم, يعني المسح على الكفين, أخرجه مسلم. الحديث الأول. الحديث الثاني أخرجه مسلم, هذا لا إشكال فيه, فلا إشكال في صحته. والحديث الأول حديث صفوان ابن عسان رضي الله عنه كما ذكر المصنف أنه أخرجه النسائي والترمذي ولفظ له ابن خزيمة وصححا, يعني صححا الضمير يعود إلى أقرب مذكور كما يقولون, وهما ابن خزيمة والترمذي, فقد صححه ابن خزيمة والترمذي كما رواه أيضا غير هؤلاء, رواه الشافعي رحمه الله وابن ماجه وابن حبان, ونقل الترمذي عن البخاري أنه حسن وقد صحح الحديث أيضا الترمذي والخطابي رحمه الله. الخلاصة أن الحديث صحيح, الخلاصة أن الحديث صحيح. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا, يعني إذا كنا في سفر مسافرين, ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, يعني نمسح عليهما, نمسح على الخفاف ثلاثة أيام ولياليهن, ثم قال إلا من جناب, إلا استثناء, يعني لا ننزع الخفاف إلا إذا أصابت أحدنا جنابا, إلا إذا أصابت أحدنا جنابا, فالجنابة إذا أصابت هذا الفرد قبل مرور ثلاثة أيام عليه أن ينزع الفرد. ثم قال ولكن من غائط وبول ونوم, يعني ولكن لا ننزع من غائط ولا من بول ولا نوم. فكأن الراوي رضي الله عنه خشي أن يقيس أحد الحدث الأصغر على الحدث الأكبر لما قال إلا من جناب, فالحدث الأكبر تنزع له الخفاف ولو قبل تمام المدة كما سيأتي, لكن أتى بالاستدراك الأخير قال ولكن من غائط وبول ونوم, فهذه التي من نوافل الوضوء وهي حدث أصغر لا ننزع الخفاف من أجلها, بل نستمر ونمسح عليها حتى تنتهي مدة المسح. هذا الحديث المسألة الرئيسة فيه هي ما يتعلق بتوقيت المسح, يعني هل هناك مدة للمسح معينة لابد إذا انتهت هذه المدة ينزع الكف أو ينزع الجورب أو لا؟ هذا هو موضوع الحديث, هذا هو موضوع الحديث. الواقع من الحديثين أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للمسح وقتا محددا, فالمقيم يمسح يوم وليلة, المقيم كما في الحديثين يمسح يوم وليلة, والمسافر يمسح ثلاثة أيام بليالي, هذا هو التوقيت الذي في ظاهر الحديث, وهذا ما عليه جمهور الصحابة والأئمة, ومشى عليه الأحناف والشافعية والحنابلة, ووقتوا للمسح وقتا محددا, فقالوا ان المسح للمسافر ثلاثه ايام بلياليهن وللمقيم يوم وليله كما دل عليه ظاهر الحديث, فهذا ما عليه جمهور اهل العلم. والراي الثاني وراي الامام مالك وتبعه بعض السلف منهم الشعبي والليث وغيره, فمذهب المالكيين أن لا توقيت للمسح ويمسح ما شاء, فمن لما أراد أن ينزع أن يمسح سواء كان مقيما أو مسافرا يمسح ما شاء إلا من جنابة، فلا ينزع نزعا إلا من جنابة، يعني لا يجوز يرفع المسح إلا هذه الجنابة. فهذا هو مذهب المالكية. وفي رواية عن مالك أنه وقت للمقيم دون المسافر، فجعل للمقيم وقتا وللمسافر ليس له وقت فيمسح ما شاء. هذا رواية عن مالك. قد حصل لدينا رأيان، رأي جمهور الصحابة ومشى عليه جمهور أهل العلم بأن هناك وقت للمسح وهو للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام، والرأي الآخر رأي المالكية أنه لا توقيت للمسح مطلقا، فيمسح المسافر ما شاء ويمسح المقيم ما شاء، ولا ينزع الخف أو الجورب إلا من جنابة. رواية عن مالك أنه وقت للمقيم دون المسافر. نأتي للمالكية لما خرجت ما أدلتكم؟ قالوا عندنا عدة أدلة، منها حديث من أبي عمار قال: قلت يا رسول الله أمسح على الكفر؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. وفي رواية: وما بدا لك. وفي رواية: حتى بلغ سبعا. قال: نعم وما بدا لك. وجه الاستشهاد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لابن أبي عمارة بأن يمسح مدة طويلة ولم يحدد له يوم وليلة، فهذا يستفهم ويقول: يا رسول الله أمسح على الكفر؟ قال: نعم. إذا أجاز المسجد. انتقل لي مدة، قلت: يوما؟ قال الرسول: ويومين. قلت: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت. فلم يحدد له وقت، فجعل الأمر معلقا بمشيئة الشخص الذي يلبس هذا الكفر. الدليل هو وجه الدلالة واضح ذلك. الدليل الثاني فروى النخعي عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت قال: خزيمة جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني بالمسح على الكفين، ولو استزدناه لزادنا. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولو استزدناه لزادنا، ويقصد المسح على الكفين للمسافر، ويقصد المسح على الكفين للمسافر. وجه الدلالة من الحديث قوله: ولو استزدناه لزاد. ففهم الصحابي من إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسح مطلق له مطلق التوقيت، فيمسح ما شاء من الوقت. دليل الثالث دليل قياسي، وهو قياس المسح على الكفين على مسح الجبيره. الانسان اذا ربط اذا برباط او رجله في الجر او كسر او نحو ذلك، وكان هذا الكسر او الجر محل عضو من اعضاء الوضوء، فالواجب عليه ان يمسح عند مروره بدل غسل، لان لا يستطيع ان يغسل محل الجر، فاذا ربط رابط عليه فيمسح. وليس هناك وقت للمسح على الجبيره، متى ما خلع الجبيره ينتهي وقت مسحها، وقت من وقت ينتهي وقت مسحها. فقاسوا المسح على الكفين على المسح على الجبيره. طيب، ما رأي الجمهور في ما استدل به المالكية في هذين الحديثين وفي قياس على الجميع. أول حديث ابن أبي عمارة ضعيف، بل نص أكثر الحفاظ على ضعفه، بل نص أكثر الحفاظ على ضعفه. طيب لو جاء واحد وقال أنا أستطيع أن أثبت صحة الحديث، ما رأيكم؟ قالوا يحمل على المقيد، لو صح الحديث لكان محمولا على جواز المسح بشرط مراعاة التوقيت، بشرط مراعاة التوقيت. ففهموا من قوله يوما او يومين او ثلاثة يعني ان لك المسح ما شئت، يعني تلبس اليوم وتخلع وتلبس بكرة وتخلع وتلبس بعد 20 يوم وتخلع لك ما شئت، فيحمل على جواز المسح مع مراعاة التوقيت بدليل الأدلة المقيدة، بدليل الأدلة المقيدة للمسح أو مقيدة لتوقيت المسح. طيب وحديث خزيمة بن ثابت، قال أيضا حديث خزيمة بن ثابت ضعيف للاتفاق وضعفه من باب الإضاعيف، فقالوا من الجدري هذا أبي عبد الله الجدري لم يصح له سماع من خزيمة، أن أبا عبد الله الجدري لم يصح له سماع من خزيمة بن ثابت، وما دام أنه لم يصح له سماع فمعنى ذلك أنه منقطع، وإذا كان منقطعا كان ضعيفا. قال البخاري رحمه الله لا يعرف للجدري سماع من خزيمة، لا يعرف للجدري سماع من خزيمة. أي لو جانا واحد أيضا قال أنا مستعد أن أثبت صحة الحديث، ماذا تقول؟ قال نقول أن قوله ولو استزدناه لزادنا هذا مبني على ظن هذا الصحابي فقط، ولا تبنى الأحكام على هذا على مثل هذا الظن، ولا تبنى الأحكام على مثل هذا الظن. هذا توقع من خزيمة رضي الله عنه، لكنه لا يكمل الأحكام على مثل هذا التوقع أو مثل هذا الظن بدليل قبل أن أنه ثبت أن هناك توكيل للمسجد. فظهر من هذا أن ما عليه الجمهور هو المتسق مع الأدلة الصحيحة، وأن الأدلة التي استدل بها المالكية رحمهم الله لا تقوى على معارضة ما ذكره جمهور أهل العلم. طيب هنا يأتي سؤال، السؤال في غاية الأهمية وهو سؤال عملي. إذا قلنا بالتوقيت فمعنى ذلك أن للمسح بداية وللمسح نهاية، إذا قلنا أن المسح للمقيم يوم وليلة والمسح للمسافر ثلاثة أيام، فمعنى ذلك أن له بداية وله نهاية، فما بداية المسح وما نهاية؟ فأما النهاية فمتعلق بالبداية، فأما النهاية متعلقة بالبداية. طيب ما هي البداية؟ هناك رميان لأهل العلم ورميان قويان، سنجد أن نلاقف أمامهما وفي النهاية سنرجع للأهل، لأن كل منهما قوي. الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم وهو الأحناف الشافعية والرواية المشهورة عند الحنابلة. طيب متى يبتدئ يا الجمهور؟ قالوا تبتدئ مدة المسح من أول حدث بعد لمس، تبتدئ مدة المسح من أول حدث بعد لبس. ما مثاله؟ قالوا أن الإنسان توضأ لصلاة الفجر مثلا ثم لبس خفين أو جوربين، لكنه استمر على وضوءه لصلاة الفجر ولم يحدث إلا بعد أن صلى الظهر، يعني لنقول الساعة 2 مثلا أحدث. فقالوا حينئذ أن بداية المسح من وقت الحدث، قالوا من أول حدث بعد لبس، فهو لبس بعد وضوءه لصلاة الفجر، هل يمسح أو هل تبتدي مدة المسح من أول ما لبس جوربين أو من أول حدث بعد اللبس ولو استمر على طهارته يومين أو ثلاثة؟ قالوا من أول حدث بعد لبس، مثل المثال الذي مثلنا، لو أحدث الساعة 2 مثلا فمعنى ذلك أنه صلى الظهر بطهارته أو بوضوئه لصلاة الفجر، فتبتدئ مدة المسح من بداية الحدث، يعني نقول تبتدأ مدة المسح. لنفترض أنه أحدث الساعة 2 لكن لم يتوقف إلا الساعة 3:30 لصلاة العصر، متى ينزع خفين؟ متى يجب عليه نزع خفين إذا أراد الوضوء؟ لنفترض أنه استمر طبعا يمسح حتى صلاة الظهر من الغد وبقي، لكنه أراد أن يقرأ القرآن الساعة 2:30، ربما أنا لست من الناس اللي ينامون بعد الغد وأريد أن أقرأ شيء من كتاب الله، وهو بعد الظهر أحدث، وأراد أن يتوقف الساعة 2:30 بعد الظهر، هل نقول الآن حينئذ اقلع جوربين أو خفين، أو نقول لك إلى أن تتوضا لصلاة العصر لا تقلع إلا إذا جت الساعة 3:30؟ على هذا القول يجب عليه، ما دام جاءت الساعة 2 يوم وليلة وهو قد أحدث الساعة 2 بعد الظهر، فإذا أراد أن يتوضا بعد الساعة 2 عليه أن يقلع خفين. طيب لنفترض أنه مستمر على طهارته، هذا التوضع لصلاة الظهر مستمر على طهارته بوضوئه، هل نقول إذا أتيت تقرأ القرآن الساعة 2:30 توضع من جديد لأن مدة المسح انتهت واقلع خفين، أو نقول أنت مستمر على طهارته؟ مستمر. لماذا؟ بس الصلاة انتهت مدة المسح بعد 2، هل تنتهي التمثيل بعد 2 يعني خلاص انتقل الهدف؟ ايه هذا هو الأحرف أنه ينتقل، لأن انتهت مدة المسح على هذا القول. لكن لو جعل الإنسان وقال لا أنا توضأت وقرأت وصليت، هل نقول إن صلاته باطلة؟ لا، ما دام انتهى الفعل فيقال حتى بعض العقل ولو صلى العصر والمغرب والعشاء وهو على وضوء الظهر فلم ينتقل وضوءه اصلا يستمر، لكن هذا فيه شبهه، هذا فيه شبهه، فالاولى او الاحوط وهو الذي يمكن الراحه النفسيه في العمل به انه ينتهي كما يعبر عنه الان بتبعيه الساعه 2 انتهى الساعه 2 لاجل الا يعرض نفسه لشبهه، لأجل أن لا يعرض نفسه للشبهة. هذا القول الأول، خلاصته أن مدة المسح تبتدئ من أول حدث بعد اللبس يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسح. ثالثا قال من أول مسح بعد اللبس، من أول مسح بعد اللبس، نمثل بمثال. لو فرض أن إنسان جالس في صلاة الفجر مثلا، لكنه ما أهل، ولما جاء صلاة الظهر جاء الساعة 12 لصلاة الظهر ثم مسح وابتدأ المس من صلاة الظهر، لكن لم يحدث إلا بعد العصر، لم يحدث إلا بعد صلاة العصر. فعلى هذا القول متى تبتدئ مدة المس؟ قالوا من الساعة التي مسح فيها، من الساعة التي مسح فيها. وهذا القول يستدل له بقول عمر رضي الله عنه: امسح الى مثل ساعتك التي مسحت، امسح الى مثل ساعتك التي مسحت. ويروى بروايه اخرى بقول اخر: يمسح المسافر الى الساعه التي توضا فيه، الذي توضأ فيه. فأول مسح بعد اللبس على هذا القول يمسح، أول مسح بعد اللبس يمتلئ مدة المسح. لكن لو قلت أنه لم يحدث فرض لصلاة الفجر، لكن لم يحدث إلا بعد صلاة العشاء ثم نام، وما مسح إلا لما استيقظ لصلاة الفجر، متى تبتدئ؟ هل تبتدئ مدة المسح من بعد صلاة العشاء من حين أحدث، أو لا تبتدئ إلا عند وروده لصلاة الفجر؟ على هذا القول يبتدئ عند وروده لصلاة الفجر، معنى ذلك أنه استمر على وروده أو استمر على دوامين ليلتين ويوم، فزاد ليلة، فزاد ليلة. فحينئذ قالوا أصحاب هذا القول، وهو يختار ابن المنذر وهو ممن يحكي بإجماع أهل العلم وجملة من التابعين وأتباعهم منهم الأوزاعي وأبو ثور وغيره، فاختاروا أن المسح يبدأ من أول مسح بعد لبس. طيب نرجع للأولين، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أنها عبادة، أن المسح عبادة مؤقتة بوقت، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها، من حين جواز فعلها كالصلاة. ما معنى كلامي من هذا؟ قالوا لما حدث أول حدث بعد اللبس، قالوا يجوز له من حين يحدث أن يبدأ الوضوء ويمسح، ما دام أنه يجوز له هذا الفعل فمن حين جاز له هذا الفعل فيبتدئ الوقت. أي الرأيين أرجح؟ لا شك أن كلا الرأيين قويان، أن كلا الرأيين قويان، وليس هناك مرجح دقيق له. وما دام أنها عبادة فيحمل لها بالأقوى، والأقوى هنا أحد الرأيين، إما الأقل وإما الضبط، وهما يجتمعان في الغالب في الرأي الأول، وهما يجتمعان في الغالب في الرأي الأول، ولذلك مشى عليه، ولذلك مشى عليه جمهور أهل العلم، فهو مضبوط اعتبار وليس عليه إشكالات، وليس عليه إشكالات مثل الرأي الثاني. ولذلك من الناحية العملية أو ناحية الفتوى فيفتى بأنه من أول حدث بعد لبس، تبتدئ مدة المسح أول حدث بعد لبس تبقى الشبهة مثل ما ذكر في القول الأول يعامل بالأمر. باقي معنا الإقسام الأول حدث معنا إيه 24 ساعة يوم وليلة توقيت بالنسبة للمقيم 3 أيام للمسافر يوم وليلة 24 ساعة إلا في هذا الزمان صار يوم وليلة يسبح حتى باقي لنا مسائل الحقيقة في يعني هذا الحديث نقف عليها ندخل في المصحف ونقبل ما يتعلم المسجد إن شاء الله في الأسبوع القادم.